يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار، وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 32 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي؟ وإلى متى؟ وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى؟ عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الوراء، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
لا زال حديثي يتواصل في القرائن التي قد توحي من أن المشروع المهدوي الأعظم آخذ في التحرك باتجاه السيناريو الثالث. مر الحديث عن السيناريو الأول، سيناريو الغدير، وعن السيناريو الثاني، سيناريو القربان، وعن السيناريو الثالث، سيناريو اليوم الأخير. ذكرت جملة من القرائن بحسب ثقافة العترة الطاهرة، قرآنهم المفسر بتفسيرهم، أحاديثهم المفهومة بقواعد تفهيمهم. حدثتكم عن البداء، وعن الظهور المباغت المفاجئ، إنه ظهور إمام زماننا. وحدثتكم في الحلقة الماضية عن التيه الشيعي، أمير المؤمنين أخبرنا من أن التيه سيتحكم في واقعنا الشيعي وسيكون أضعاف تيه بني إسرائيل. وصلت معكم إلى القرينة الرابعة، الانتظار الثقيل. قرأت عليكم آخر توقيع ورد من الناحية المقدسة زمان الغيبة الأولى. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني سأعيد قراءة بعض ما جاء في حديث أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والذي قرأت ما قرأت منه عليكم من غيبة شيخنا النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة. يا أبا حمزة، إمامنا الباقر صلوات الله عليه يخاطب أبا حمزة الثمالي، يا أبا حمزة، لا يقوم القائم إلا على خوف شديد، خوف من الظالمين، خوف من الأحزاب والجماعات، خوف من رايات الضلال، خوف من الجوع والمرض والبلاء، خوف من جميع الجهات. يا أبا حمزة، لا يقوم القائم إلا على خوف شديد وزلازل، إنها زلازل الأرض، زلازل الصخور، وزلازل الجبال، وزلازل البحار، مع زلازل العقول والقلوب. لا يقوم القائم إلا على خوف شديد وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس، وطاعون قبل ذلك، وسيف قاطع بين العرب، واختلاف شديد بين الناس، وتشتت في دينهم، وإنما يتشتت الدين حينما تتشتت العقيدة، وتشتت في دينهم، وتغير من حالهم، حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى، أو ما يرى، ما يرى المتمني أو ما يرى في الواقع كله، من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا، وخروجه، خروج القائم، وخروجه إذا خرج عن الإياس والقنوط، فاليأس والإياس يكون مهيمنا على عقول الناس وقلوب الناس ونفوس الناس. والحديث عن الشيعة هنا، وتستمر الرواية في هذه التفاصيل التي تخبرنا عن انتظار ثقيل ثقيل ثقيل، الذي يبدو من هذه التفاصيل من أن اليأس والإياس سيبقى مستمرا إلى لحظة الظهور، وهذا يعني أن الظهور سيكون مباغتا مفاجئا. حينئذ ستتعانق هذه القرائن فيما بينها، قرينة البداء وسائر القرائن الأخرى التي مر الحديث عنها. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام كي أنتفع من وقت الحلقة. حديث مهم ومهم جدا في كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. صفحة 386، الحديث 50، وقد مر علينا في برامج سابقة ومر علينا في الحلقات المتقدمة من برنامج الخاتمة هذا، عن سدير الصيرفي قال: دخلت أنا والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان ابن تغلب على مولانا أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فرأيناه جالسا على التراب وعليه مسح خيبري مطوق بلا جيب. هذا اللباس لباس خشن، فالمسح الخيبري ثوب ينسج من الشعر ويكون خشنا، وهو ثوب الأحزان. من كان حزينا، من كان مصابا بمصيبة كبيرة، كان متعارفا أن يلبس مثل هذه الثياب. سدير مع المفضل وأبي بصير وأبان دخلوا على الإمام الصادق، هكذا يقول سدير: فرأيناه جالسا على التراب عليه مسح خيبري مطوق بلا جيب. مطوق من دون ياقة، ليس هناك له من ياقة، وبلا جيب ليس له من فتحة على الصدر من مقدم الثوب. فالجيب الفتحة التي تكون في مقدم الثوب من جهة الصدر عند العنق، هذا هو الجيب. فهذا ثوب منسوج من شعر خشن من دون ياقة، من دون جيب، من دون فتحة، من دون أزرار، وعليه مسح خيبري مطوق بلا جيب مقصر الكمين. مقصر الكمين أردانه قصيرة، فالكم ردن الثوب، مقصر الكمين وهو يبكي بكاء الواله الثكلى ذات الكبد الحرة، قد نال الحزن من وجنتيه وشاع التغيير في عارضيه، في عارضيه، في جانبي وجهه، وأبلى الدموع محجريه، محجر العين حفرتها، المكان الذي تستقر فيه العين في وجه الإنسان، وأبلى الدموع محجريه وهو يقول، يخاطب صاحب الأمر، يخاطب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليهما: سيدي غيبتك نفت رقادي. والرقاد هو النوم. سيدي غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي، والمهاد هو المكان الذي يلجأ إليه الإنسان طلبا للراحة وطلبا للنوم والاستجمام. سيدي، غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي وابتزت مني راحة فؤادي، ابتزت مني راحة فؤادي، استلت مني راحة فؤادي، استلتها غصبا، استلتها من دون إرادتي رغما عني، وابتزت مني راحة فؤادي. سيدي، غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد، بالفجائع المتواصلة، وفقد الواحد بعد الواحد يفني الجمع والعدد. فما أحس بدمعة ترقى من عيني، وأنين يفتر من صدري عن دوارج الرزايا وسوالف البلايا، إلا مثل بعيني عن غوابر أعظمها وأفظعها. وبواقي أشدها وأنكرها، ونوائب مخلوطة بغضبك، ونوازل معجونة بسخطك. قال سدير: فاستطارت عقولنا ولها، وتصدعت قلوبنا جزعا من ذلك الخطب الهائل والحادث الغائل. هذه الكلمات بحاجة إلى شرح، لكنني لا أملك وقتا كافيا، وقد شرحت هذا الحديث بالتفاصيل في برامج سابقة، لذا أحاول أن أذهب إلى الجهة التي أريد أن أضعها بين أيديكم فيما يرتبط بموضوع هذه الحلقات. قال سدير: فاستطارت عقولنا ولها، وتصدعت قلوبنا جزعا من ذلك الخطب الهائل والحادث الغائل الذي جعل الإمام الصادق بالحال الذي مر علينا، وظننا أنه سمت لمكروهة قارعة، سمت حال ووصف، وظننا أنه سمت لمكروهة قارعة، أو حلت به من الدهر بائقة، فقلنا: لا أبكى الله يا ابن خير الورى عينيك من أي حادثة تستنزف دمعتك وتستمطر عبرتك، وأية حالة حتمت عليك هذا المأتم؟ قال سدير: فزفر الصادق زفرة. انتفخ منها جوفه، انتفخ صدره، واشتد عنها خوفه، وقال: ويلكم، نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم، كتاب من مواريث النبوة ودلائل الإمامة في خزائنهم صلوات الله عليهم، نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم، وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا، وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة الذي خص الله به محمدا والأئمة من بعده صلوات الله عليهم، وتأملت منه مولد قائمنا وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان وتولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته وارتداد أكثرهم عن دينهم وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم التي قال الله تقدس ذكره، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني الولاية، فأخذتني الرقة واستولت علي الأحزان، فقلنا: يا ابن رسول الله كرمنا وفضلنا بإشراكك إيانا في بعض ما أنت تعلمه من علم ذلك. كل العبائر بحاجة إلى شرح، لكنني سأطوي كشحا عن شرحها، لأنني إذا ما دخلت في تفاصيل بيانها ستنتهي الحلقة وما استطعت أن أصل إلى مقصدي. كل هذا الذي قرأته عليكم يشير بالإجمال بوجه من الوجوه إلى انتظار ثقيل وثقيل وثقيل جدا الذي جعل إمامنا الصادق يظهر بهذا المظهر ويكون بهذا الحال كي يخبر أصحابه وخواصه، كي تصل هذه المعلومات إلي وإليكم. نحن الذين من شيعة عصر غيبة الحجة ابن الحسن، هذه المضامين وهذه التفاصيل هي أنفع لنا من الذين كانوا في زمان إمامنا الصادق صلوات الله عليه، قطعا هي نافعة لهم، لكن المنفعة على درجات. هم أوصلوها إلينا لأننا سننتفع منها إذا أردنا أن ننتفع منها. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم كما يقول سيد الأوصياء، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر؟ إذا تفهمنا، إذا تدبرنا، إذا تفكرنا، ستكون هذه المعلومات أكثر نفعا بالنسبة لنا نحن الذين نعيش عصر الغيبة، نحن الذين نعيش زمان إمامة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. يبدأ إمامنا الصادق يحدثهم، والحديث طويل ولا أريد أن أقرأ كل ما جاء في هذا الحديث الشريف. من جملة ما حدثهم إمامنا الصادق ما جرى على نوح النبي وعلى شيعته. حينما أخبر من أن الفرج سيكون بعد أن يزرع نويات جاء بها جبرائيل حتى يخرج النخيل وحتى يثمر النخيل، وفعل نوح ذلك. ولما نبت النخل وأثمر وأكلوا من تمره ومن ثمره، فجاء الأمر أن يا نوح ازرع النوى مرة أخرى، ويستمر الحال إلى 7 مرات، وعند كل مرة كان أشياعه يتفرقون عنه إلى أن خلص ما خلص من الشيعة وجاءهم الفرج. الرواية فيها تفصيل. هذه المضامين تخبرنا عن انتظار ثقيل ثقيل ثقيل. هناك الكثير من الأحاديث والكثير من المضامين التي نتلمسها في فحاوى الأدعية والمناجيات والزيارات التي ترتبط بإمام زماننا. هناك الكثير من المضامين التي تخبرنا وتوحي إلينا من أن انتظارا ثقيلا ثقيلا بانتظارنا. حينما يبدأ الزمان يقارب عصر الظهور، وإنما يكون الانتظار ثقيلا حينما يكون انتظارا معتما. كلب الناس كلب الشيعة، الكلب الظلم فيما بينهم، الاختلاف الشديد فيما بينهم، ضياع دينهم بضياع عقيدتهم، وإنما يكون ذلك بسبب كبرائهم، بسبب علمائهم، بسبب مراجعهم، كلب بين المراجع أنفسهم وكلب بين أتباع المراجع. بالضبط بالضبط مثلما وصف المرجع الشيعي الكبير الشلمغاني الذي ورد اللعن فيه من الناحية المقدسة، مثلما نقل الطوسي الشيخ الطوسي نقل كلام الشلمغاني هذا في كتابه الغيبة وهو يتحدث عن الكلب فيما بين مراجع الشيعة وزعماء الشيعة زمان الغيبة الكبرى. وكان الشلمغاني هو الأكبر، هو الأبرز، الشيعة زمان الغيبة الكبرى كانوا يقلدونه ويعملون برسالته العملية التي عنوانها التكليف. هو يقول: كنا نتهارش عليها، يتهارشون على المرجعية وعلى الزعامة الدينية في الوسط الشيعي، كنا نتهارش عليها تهارش الكلاب على الجيف. ويا أيها الشلمغاني اللعين، الحال هو هو، وهذا الكلب كلب قائم فيما بين مراجع الشيعة في النجف وغير النجف، كلب بين المراجع وكلب بين الشيعة، كلب بين الرايات الشيعية التي لا يدرى أي من أي، كما يصفها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، رايات مختلفة لا يدرى أي من أي، كلب فيما بين هذه الرايات وكلب فيما بين المراجع والفقهاء وكلب فيما بين الناس عموما. كل هذا يوحي إلى أن انتظارا ثقيلا سيكون أمامنا. الآية 200 بعد البسملة من سورة آل عمران، وهي آخر آية في السورة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الآية صريحة، صريحة وصريحة جدا في ما سيكون أمامنا من انتظار ثقيل. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالغديرين، بالغدير الأول وبالغدير الثاني، يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالغديرين، بغدير علي وغدير القائم صلوات الله عليهما وآلهما. يا أيها الذين آمنوا بالغديرين اصبروا اصبروا على دينكم، تمسكوا بدينكم، اصبروا تمسكوا بدين إمام زمانكم، اصبروا على دينكم وصابروا. المصابرة أشد من الصبر، نحن بحاجة إلى أن نصبر على ديننا، ذلك هو القبض على الجمرة. نحن نتحدث عن زمان يكون الانتظار فيه ثقيلا. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالغديرين، اصبروا. يا أيها القابضون على جمرتكم، اصبروا على دينكم وصابروا. وصابروا، صابروا عدوكم. العدو الأشد الذي يكون من بينكم، صابروا، صابروا على ما تلقونه من نفس الذين يقولون نحن شيعة، إنهم شيعة المراجع. صابروا يا أشياع الحجة ابن الحسن على ما تلقونه من شيعة مراجع النجف وكربلاء. صابروا، صابروا. عاقبة أمرهم سيحاربون الحجة ابن الحسن. الأحاديث هكذا أخبرتنا، هذا ما هو بكلام الفوالين ولا بكلام المنجمين والعرافين، هذا حديث العترة الطاهرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، رابطوا إمامكم، واتقوا الله. لا تتحقق التقوى إلا بالعقيدة السليمة. واتقوا الله، بعد ذلك تقول الآية لعلكم، لعلكم، لا يوجد ضمان، لعلكم تفلحون. لعل هذه للتوقع، لعل هذه كما يقولون للترجي. إذا ما كنتم بهذه المواصفات يرجى لكم، يتوقع لكم الفلاح بعد إيمانكم بالغديرين، أن تصبروا على دينكم وأن تصابروا عدوكم، أن تصابروا عدوكم الذي هو من أبناء جلدتكم، وأن ترابطوا إمامكم، أن تنتظروا الانتظار السليم الذي لا يكون إلا وفقا للعقيدة السليمة. ورابطوا واتقوا الله، وبعد كل هذا لعلكم تفلحون. هذه الآية تخبرنا بشكل واضح عن انتظار حرج، عن انتظار شديد، عن انتظار صعب في غاية الصعوبة، عن انتظار ثقيل. هذا هو الانتظار الأثقل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. إذا ما تدبرنا في القرائن التي مر ذكرها، قرينة البداء ومرادي من ذلك إمكان حدوث البداء، مثل ما مر الكلام في الحلقات المتقدمة. قرينة البداء قرينة الظهور المباغت المفاجئ، قرينة التيه الشيعي، وقرينة الانتظار الثقيل. إذا تدبرنا في هذه المضامين وقد ورد الكثير من كلماتهم صلوات الله عليهم في هذه الأنحاء والأحناء من المضامين، فهناك ما يشير إلى إمكان تحقق وحدوث البداء في تفاصيل الشؤون المهدوية، وخصوصا ما يرتبط بتفاصيل السيناريو الثاني، سيناريو القربان. وهناك من الأحاديث ما يخبرنا بشكل واضح، وحتى من الآيات بتفسيرهم، ما يخبرنا عن الظهور المباغت والمفاجئ. وهناك الكثير من مضامين الآيات والروايات فيما يرتبط بالتيه الشيعي زمان غيبة القائم صلوات الله وسلامه عليه، فضلا عن المضامين الكثيرة التي توحي إلينا بانتظار ثقيل سيكون أمامنا كلما قاربنا عصر الظهور الشريف، وإنما يكون ثقيلا لأنه انتظار معتم. وإنما يكون معتما بسببنا، بسببنا وبسبب مواقفنا وبسبب ما يصدر منا. فهناك توقع أكيد أن السيناريو الثاني، سيناريو القربان، سيلملم أطرافه وامتداداته وستكون حركة المشروع المهدوي باتجاه السيناريو الثالث. إنه سيناريو اليوم الأخير، لو لم يبقى من عمر الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم كي يقوم قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا ما تدبرنا وتفكرنا في كل تلك التفاصيل فإن توقعا واحتمالا في غاية الشدة والقوة سيظهر لنا من أن الواقع الشيعي يتحرك باتجاه السيناريو الثالث. إذا أضفنا قرينة خامسة، ما يرتبط بالعلائم والأحداث والوقائع التي تشير إلى أن العمر الافتراضي للدنيا يكاد أن ينتهي. حينما أتحدث عن العمر الافتراضي للدنيا أنا لا أتحدث عن نهاية للعالم مثل ما يتحدثون. دنيانا هذه لها عمران، العمر الأول ما عنونا بجولة الباطل بدولة إبليس، والعمر الثاني ما عنونا بدولة الحق بدولة محمد وآل محمد. فارق كبير بين المنطقين، بين هذا المنطق الذي أتحدث به وبين منطق أولئك الذين يتحدثون عن نهاية مأساوية للعالم. العمر الافتراضي الذي أتحدث عن هو عمر الدنيا في فترة جولة الباطل، دولة إبليس. هذه المصطلحات ما هي من نحتي، هذه المصطلحات مأخوذة من كلماتهم الشريفة بشكل مباشر. فمنذ أن نزل أبونا آدم وأمنا حواء ونزل إبليس ثالثا معهما إلى الأرض، بدأت دولة إبليس إنها دولة إبليس التي تمتد من يوم نزوله إلى الأرض إلى الوقت المعلوم. فهذه جولة الباطل، هذه دولة إبليس. حين أتحدث عن الوقت المعلوم فإن الوقت المعلوم يبدأ من لحظة ظهور إمام زماننا، لكنه يأتي متدرجا. فهناك هلاك للمشروع الإبليسي عند ظهور إمام زماننا، لكن الهلاك الكامل التام سيكون زمان الرجعة العظيمة. وقد حدثتكم عن هذا المطلب في مجموعة حلقات هذا هو الحسين، لا أريد أن أكرر الكلام المتقدم. العمر الافتراضي للدنيا يبدأ من زمان نزول أبينا آدم إلى الأرض إلى زمان الظهور، حيث ينتهي العمر الافتراضي المعنون بجولة الباطل، ويبدأ العمر الافتراضي المعنون بدولة الحق، وهو عمر طويل وطويل جدا. لو لم يبقى من عمر هذه الدنيا إلا يوم واحد فإن الحديث هنا عن العمر الافتراضي الأول، وبعد ذلك سيبدأ العمر الافتراضي الثاني، والبداية من أول يوم من أيام الله. فإن الله سيطول ذلك اليوم. نهاية العمر الافتراضي نتلمس شيئا من أحداثها، نتلمس شيئا من الوقائع ومن الأحداث التي تشعرنا من أن الوقت يكاد من أفعال المقاربة، فأنا لا أعلم الغيب وإنما أتحدث من خلال التدبر والتفكر في مضامين الثقافة المهدوية التي أخذتها من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. نحن إذا وجهنا أنظارنا إلى أرضنا إلى الطبيعة من حولنا، منذ سنة 2000 للميلاد وهناك تغيرات واضحة جدا في عالم الطبيعة من حولنا، تغيرات هائلة في المناخ من حولنا، وهناك تغيرات فيما يرتبط بأحوال اليابسة وبأحوال البحار والمحيطات. الكوارث الهائلة، الهائلة عددا والهائلة بتفاصيلها وبمجرياتها وبطول مدتها، ما عاشه الناس منذ سنة 2000 للميلاد وإلى زمان الكورونا، ومنذ بداية زمان الكورونا وإلى الآن، هناك تغير واضح، هناك تقلب واضح في المناخ الذي تعيشه الأرض، تعيشه الطبيعة. وهناك الكوارث الطبيعية بكل أشكالها، بكل ألوانها، في اليابسة وفي المنطقة الرطبة في البحار والمحيطات، الكوارث بعدها الكوارث عددا كما ونوعا وكيفية. هذا إذا وجهنا أنظارنا إلى الطبيعة من حولنا. أما إذا وجهنا أنظارنا إلى ما يجري فيما بين سكان الأرض من اختلافات شديدة ومن اصطدامات واصطكاكات فيما بين الحكومات والشعوب، إن كان السبب من الحكومات أو كان السبب من الشعوب، هناك اختلافات واصطدامات واصطكاكات فيما بين الحكومات والشعوب. فيما بين الحكومات والبلدان، فيما بين المجموعات والفرق والأحزاب، فيما بين السياسيين وطلاب الزعامات السياسية الدينية الاجتماعية، فيما يرتبط بكل أنواع الزعامة في هذه الحياة، أتحدث عن الحياة الترابية الأرضية التي نعيشها على هذا الكوكب. إذا وجهنا أنظارنا إلى الحياة الشخصية الفردية لبني البشر، فإن الحياة اليومية قد تبدلت. العلائق فيما بين الأقارب، فيما بين الأسر، بل فيما بين أفراد الأسرة الواحدة قد تبدلت، تغيرت العلائق وتغيرت طبيعتها، تفاصيل الحياة تغيرت كثيرا منذ سنة 2000 للميلاد وإلى هذه اللحظة. الحالات النفسية لبني البشر على اختلاف أديانهم وبسبب اختلاف وتشتت الحالات النفسية لبني البشر تجددت في حياة الناس أشكال جديدة من الجرائم لم يعهدوها من قبل. وهناك هوة سحيقة فيما بين الأجيال، شيء طبيعي، هناك فارق فيما بين الأجيال، ما بين جيل جدي وأبي هناك فارق قد يصل إلى 10%، وكذلك فيما بين جيلي وجيل أبي ربما يزداد هذا الفارق شيئا يسيرا، لكن فيما بين جيلنا وجيل أبنائنا، فيما بين جيلنا وجيل أحفادنا في قادم الأيام، فإن الفارق بدرجة 100%. لن تستقيم الحياة بشكل صحيح مع كل هذه التفاصيل. فحينما أقول من أن العمر الافتراضي للدنيا يكاد أن ينتهي، أنا لا أتحدث عن نهاية للعالم مثلما يتحدث عنها المنجمون، أو مثلما تصورها لنا الأفلام السينمائية التي تدور مضامينها حول نهاية العالم. أنا أتحدث عن أن الحياة تفقد بريقها، عن أن الحياة تفقد قيمتها، عن أن الحياة لن تجري مجاريها بما يفترض أن تكون عليه ولو في أدنى المستويات، فإن الحياة ستتلاشى قيمتها. ومن هنا مثلما مر علينا يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء لما يراه من كلب الناس ومن أكل بعضهم بعضا. هذا هو الذي أقصده من نهاية العمر الافتراضي لحياتنا الدنيوية. مثلما ذكرت لكم قبل قليل، إذا يممنا بأنظارنا إلى الطبيعة من حولنا، وإذا توجهنا نراقب ما يجري فيما بين الحكومات والشعوب، فيما بين الدول والبلدان، بل فيما يجري في داخل الأسرة الواحدة. كل التفاصيل في حياتنا اليومية، منذ أن نستيقظ حتى ننام، ومنذ أن ننام حتى نستيقظ، كل التفاصيل في حالة تبدل سريع، في حالة تغير. وهذا التبدل والتغير يأتي بنحو وإن كان يبدو جميلا في بعض الأحيان، لكنه يأتي في نسق مخالف للفطرة النظيفة وللوجدان السليم. كل الذي يجري حولنا يجري بهذه الطريقة. فيما يبدو من ظواهر الأمور ومن بواطنها، حتى لو جرى الأمر بنحو هادئ وبكيفية حسنة، إذا ما تدبرنا فيه وتفحصنا في تفاصيله وفي دواخله وفي الآثار المترتبة على تحقق ذلك الأمر، فإننا سنتلمس وجها مخيفا مرعبا يختفي خلف تلك التفاصيل التي تبدو حسنة جميلة. هذا هو الواقع الذي نعيش فيه، وكل ذلك يشير بدرجة وأخرى إلى أن الحياة تكاد أن تقترب من اليوم الذي تنتهي فيه صلاحية الحياة. أتحدث عن جودتها، أتحدث عن خيريتها، أتحدث عن بركتها. فإن اليوم الذي ينتهي فيه العمر الافتراضي لحياتنا هذه لا يعني أننا سنموت، وإنما ستمحق البركة من حياتنا. هذا هو الذي أتحدث عنه، وهذا هو الذي تتحدث الآيات والروايات عنه. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليهم إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. إمكان حدوث البداء، الظهور المباغت المفاجئ، التيه الشيعي، الانتظار الثقيل، نهاية العمر الافتراضي لهذه الدنيا، لحياتنا الدنيوية، هذا الموضوع سأعود إليه، سأعود إلى موضوع العمر الافتراضي للدنيا، العمر الافتراضي لعالمنا الطبيعي الذي نعيش فيه، العمر الافتراضي لأرضنا، لهذا الكوكب. سأعود إلى هذا الموضوع في قادم الحلقات في هذه المجموعة إن شاء الله تعالى، فهذا موضوع بحاجة إلى شرح، إلى بيان وإلى توضيح، سأعود إليه كي أحدثكم عنه بنحو مفصل بحسب ما يسنح به المقام. البداء، الظهور المباغت، التيه الشيعي، الانتظار الثقيل، نهاية العمر الافتراضي لدنيانا هذه. كل هذا يوصلنا إلى النتيجة التي حدثتكم عنها، والتي ستكون سبباً في عدم توفيقنا لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، إن كان ذلك في زمان غيبته أو كان ذلك في زمان ظهوره. وهناك قرينة سادسة إذا ما قرأنا حركة الحياة وحركة الحياة، إذا أردنا أن نقرأها لابد أن نقرأ ما يجري من الأحداث والحوادث على خشبة المسرح، وأن نقرأ ما يجري في الكواليس، فمسرح الحياة وراءه كواليس، ووراء الكواليس ما وراءها. فإذا أردنا أن نقرأ حركة الحياة لابد أن نقرأ ما يجري على خشبة المسرح، وأن نقرأ ذلك بدقة وعناية ورعاية، وأن نتابع قراءتنا لما يجري في الكواليس وما وراء الكواليس. إذا قرأنا حركة الحياة بهذه الدقة فإننا سنتلمس أن مشروع جولة الباطل في بعده الشيطاني وفي بعده الإنساني يكاد أن يستنفذ أغراضه. هناك مشروع يتحرك منذ زمان أبينا آدم ومنذ زمان مقتل هابيل، هناك مشروع لجولة الباطل فيه جناح شيطاني وفيه جناح إنساني. إذا ما قرأنا حركة الحياة على خشبة المسرح وفي كواليس المسرح وما بعد الكواليس فإن القراءة توصلنا إلى هذه النتيجة، من أن مشروع جولة الباطل في بعده الشيطاني وفي بعده الإنساني يكاد أن يستنفذ أغراضه، وهذا يتعانق مع حقيقة أن العمر الافتراضي لحياتنا يكاد أن ينتهي. هذه قرينة تضاف إلى القرائن المتقدمة، هذه القرينة نتاج قراءة دقيقة وعميقة لحركة الحياة على خشبة المسرح وما يجري في الكواليس وما بعد الكواليس. فالبرنامج برنامج جولة الباطل فيه شق شيطاني وفيه شق إنساني. الشق الشيطاني أشار إليه الدعاء الذي يقرأ في آخر زيارة الإمامين العسكريين، في آخر زيارة إمامنا الهادي وإمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليهما. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. في آخر زيارة إمامنا الحسن العسكري والتي تكون زيارة مرادفة لزيارة إمامنا الهادي صلوات الله عليهما، هكذا نقرأ في الدعاء في آخر زيارة إمامنا الحسن العسكري: اللهم وإن إبليس المتمرد اللعين قد استنظرك إلى الوقت المعلوم، قد استنظرك لإغواء خلقك فأنظرته، واستمهلك لإضلال عبيدك فأمهلته بسابق علمك فيه. وما الذي جرى؟ وقد عشش، وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض، فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك. قطعا هؤلاء من الآدميين قبل أن يكونوا من الجن الذين يفسدون دين العباد ويحرفون الكلم. هؤلاء هم رجال الدين في كل الديانات، هؤلاء رجال الدين في النجف أو في الفاتيكان أو في الأزهر أو في مكة والمدينة، في كل مكان. وقد عشش، الحديث عن إبليس، وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض، فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك وحرفوا الكلم عن مواضعه وجعلوا عبادك شيعا متفرقين وأحزابا متمردين. هذا ما يفعله بالضبط مراجع النجف وكربلاء وزعماء الأحزاب الشيعية بالضبط، وهو يجري في سائر المؤسسات الدينية في العالم. فرجال الدين في كل المؤسسات الدينية هم جنود إبليس، وهم جيوشه، وهم دعاته، دعاة البرنامج الإبليسي. وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض، فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك وحرفوا الكلم عن مواضعه وجعلوا عبادك شيعا متفرقين وأحزابا متمردين. إلى بقية التفاصيل التي تحدث دعاء الزيارة عنها، أنا لا أجد وقتا كي أقرأ عليكم كل شيء، لكن هذه العبائر الموجزة تخبرنا عن أن المشروع الإبليسي قد بلغ غايته، قد استنفذ أغراضه. فهذه العبائر هكذا تحدثنا، وإنما جاءت في آخر زيارة إمامنا الحسن العسكري كي تشير إلى زمان إمامة الإمام الذي يأتي من بعده، إنه إمامنا الحجة القائم المهدي. منظومة الزيارات والأدعية هندست بطريقة دقيقة ولطيفة وعجيبة وعميقة. هناك اتساق واضح في مضامين زياراتهم وأدعيتهم وكلماتهم الشريفة. هذه خارطة لمشروع جولة الباطل. وإذا تدبرنا في هذه الخارطة فإن المشروع قد تكامل على وجه الأرض، وهذا يعني أنه بدأ يصل إلى المرحلة التي يستنفذ فيها أغراضه. ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر بحسب تفسيرهم، حينما قالت الأنصار منا رجل ومنكم رجل، منا أمير ومنكم أمير. ظهر الفساد في البر والبحر بأي شيء؟ بما كسبت أيدي الناس. هذا هو مشروع جولة الباطل. وقد عشش وكثرت جنوده، جنود إبليس، وازدحمت جيوشه من الآدميين قبل الجنيين، وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته عبر الفضائيات وعبر الشبكة العنكبوتية، وانتشرت دعاته في أقطار الأرض، فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك. عن أي دين يتحدث الدعاء؟ هل عن دين الهندوسية أم عن دين سقيفة بني ساعدة؟ إنه دين محمد وآل محمد. من الذين أفسدوا؟ الجالسون في الفاتيكان، الجالسون في الأزهر، الجالسون في الرياض، في مكة والمدينة، الذين أفسدوا دين محمد وأهل محمد هم الجالسون في النجف في حوزة الطوسي. هؤلاء هم الذين أفسدوا دينك. ومر علينا الكلام في الحلقة الماضية في المضامين الواضحة في النصوص الشريفة التي ذكرتها لكم وأنا أحدثكم عن التيه الشيعي. المضامين هي وانتشرت دعاته في أقطار الأرض، فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك، وحرفوا الكلمة عن مواضعه، وجعلوا عبادك شيعا متفرقين وأحزابا متمردين. ويستمر الدعاء في التفاصيل وهو يتحدث عن اختراعات إبليس واختلافاته وعن مذاهبه وقياساته. فالمذاهب مذاهب إبليس، والذين يقولون هذا مذهب أهل البيت إذا قصدوا به المعنى الاصطلاحي للمذاهب فإنه من مذاهب إبليس، إنه مذهب الطوسي. فمحمد وآل محمد مذهبهم دينهم، والدين دين واحد هو دينهم فقط. الآخرون يريدون أن يصفوا أنفسهم من أنهم على دين، على مذهب، على طريقة، هم أحرار. الدين واحد، هو دين علي وآل علي، وليس هناك من مذهب لعلي وآل علي يعد في جملة المذاهب. أولئك هم الذين ذهبوا بعيدا عن دين علي وآل علي. إذا أريد من المذهب الطريق، إذا أريد المعنى اللغوي فلا بأس بذلك، لكنهم حينما يتحدثون عن مذهب أهل البيت لا يشيرون إلى المعنى اللغوي، وإنما يشيرون إلى المعنى الاصطلاحي. فمذهب لأهل البيت ومذهب لفلان وفلان، هذا هو المعنى الاصطلاحي للمذهب. هذا كفر بالغديرين، كفر بالغدير العلوي وكفر بالغدير المهدوي. المذاهب مذاهب إبليس، ومذهب النجف مذهب طوسي، مذهب إبليسي. لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان في الأدعية النهارية في شهر رمضان. أساليب إبليس عبر هذه المجموعات التي تحدثت عنها زيارة إمامنا العسكري في الدعاء الذي قرأت ما قرأت عليكم منه. ماذا جاء في الأدعية النهارية من أدعية شهر رمضان؟ اللهم صلي على محمد وآل محمد وأعذني فيه، أعذني في شهر رمضان، في هذا اليوم من أيام شهر رمضان، في هذا النهار من نهارات شهر رمضان. اللهم صلي على محمد وآل محمد وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله، والحبائل أنواع، وخدعه، والخدع أنواع، وأمانيه، والأماني أنواع، وغروره وفتنته وشركه، والشرك أنواع، وأحزابه والأحزاب يختلفون فيما بينهم، وأحزابه وأتباعه جموع بعد جموع وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع مكائده. انتهت ألفاظ اللغة. هذه هي الأساليب التي يعتمدها مشروع جولة الباطل عبر جناحه الشيطاني وعبر جناحه الإنساني أيضا. فإن الشيطان ينفذ مشروعه عبر أبالسته ومردته وشياطينه وأعوانه من الجن وعبر أعوانه من الآدميين. الوقت لا يكفي أن أسلط الضوء على كل التفاصيل التي ترتبط بمضمون حديثي، لكنني أضع بين أيديكم نماذج، أضع بين أيديكم أمثلة كي تقرب مقصودي الذي أتحدث عنه في هذه الحلقات. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا، فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما، فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه. سأقرأ عليكم رواية من عظائم الروايات. هذا الحديث من أحاديث الحقائق، الكتاب الذي بين يدي علل الشرائع لشيخنا الصدوق، الجزء الأول: إنه الباب 13. بسنده عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أتمنى عليكم أن تلتفتوا بدقة إلى مضمون هذه الرواية. هذه الرواية من روايات الحقائق التي يترتب على مضمونها ويترتب على فهمها الكثير من المطالب المهمة. عبد الله ابن الفضل الهاشمي يقول لإمامنا الصادق سائلا يسأله: لأي علة جعل الله عز وجل الأرواح في الأبدان بعد كونها في ملكوته الأعلى في أرفع محل؟ فالأرواح خلقت قبل الأبدان، هذا واضح في ثقافة العترة الطاهرة، من أن الأرواح خلقت قبل الأبدان. لأي علة جعل الله عز وجل الأرواح في الأبدان بعد كونها في ملكوته الأعلى في أرفع محال؟ فإنه حينما أنزلها إلى الأبدان أنزلها إلى محل دون المحل الذي كانت فيه. فقال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن الله تبارك وتعالى علم أن الأرواح في شرفها وعلوها متى ما تركت على حالها هناك في محلها الأعلى نزع أكثرها، نزع مال اتجه، نزع أكثرها إلى دعوى الربوبية دونه عز وجل. هذا هو الإله المودع في باطن كل واحد منا. وما البلاء الذي يجري على المؤمن إلا لإرغام أنف هذا الإله الذي يتحرك في دواخلنا؟ إنها نزعة الفرار من العبودية. إن الله تبارك وتعالى علم أن الأرواح في شرفها وعلوها متى ما تركت على حالها نزع أكثرها إلى دعوى الربوبية دونه عز وجل، فجعلها بقدرته في الأبدان التي قدر لها في ابتداء التقدير نظرا لها اهتماما بصلاحها، هذا المراد نظرا لها، تدبيرا حسنا لأمرها، نظرا لها ورحمة بها، وأحوج بعضها إلى بعض كي تستشعر الحاجة، وإلا إذا استغنت فإنها ستنزع باتجاه الإلوهية والربوبية. وأحوج بعضها إلى بعض وعلق بعضها على بعض، علق بعضها على بعض، جعل تمامها وجعل مصالحها معلقة على بعضها، فالبعض يحتاج البعض الآخر. وأحوج بعضها إلى بعض وعلق بعضها على بعض ورفع بعضها على بعض في الدنيا ورفع بعضها فوق بعض درجات في الآخرة، وكفى بعضها ببعض، وبعث إليهم رسله، واتخذ عليهم حججه مبشرين ومنذرين، يأمرون بتعاطي العبودية والتواضع لمعبودهم بالأنواع التي تعبدهم بها، بالأنواع التي تعبدهم بها من العبادات، من الطقوس، من الأحكام، وقبل ذلك ما تعبدهم بالعقائد. فالعبادة الحقيقية هي في العقيدة السليمة، وقد تعبدنا الله بالعقيدة السليمة قبل أن يتعبدنا بالعبادات الطقوسية. وبعث إليهم رسله بعد أن رفع بعضهم فوق بعض، وبعد أن أحوج بعضهم إلى بعض، وأحوج بعضها إلى بعض، وعلق بعضها على بعض، ورفع بعضها على بعض في الدنيا، ورفع بعضها فوق بعض درجات في الآخرة، وكفى بعضها ببعض. وبعث إليهم رسله، واتخذ عليهم حججه مبشرين ومنذرين، يأمرون بتعاطي العبودية والتواضع لمعبودهم بالأنواع التي تعبدهم بها، ونصب لهم عقوبات في العاجل وعقوبات في الآجل ومثوبات في العاجل ومثوبات في الآجل. قانون سرعة الحساب إنه قانون التوفيق والخذلان، فمن جاء بالعمل الصالح إما أن يوفق لعمل صالح، وإما أن يمنع عن عمل طالح، ومن جاء بالعمل الطالح إما أن يخذل باتجاه عمل طالح أو أن يمنع عن عمل صالح. هذا هو قانون التوفيق والخذلان، قانون سرعة الحساب. ونصب لهم عقوبات في العاجل وعقوبات في الآجل، ومثوبات في العاجل ومثوبات في الآجل، ليرغبهم بذلك في الخير ويزهدهم في الشر، وليذلهم بطلب المعاش والمكاسب. فإن الإنسان إذا ما جاءه طعامه وشرابه مثلما يجيئه الهواء سيصاب بالبطر، والبطر سيقوده إلى نزعة الألوهية، إلى نزعة الربوبية، وكل كائن بحسبه، كل كائن تكون ربوبيته بحسبه وألوهيته بحسبه. أتحدث عن الربوبية المذمومة وعن الألوهية المذمومة في دواخل الإنسان. وليذلهم بطلب المعاش والمكاسب، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل الطعام والشراب يصلان إلى الإنسان مثلما يصل إليه الهواء، وليذلهم بطلب المعاش والمكاسب، فيعلموا بذلك أنهم بها مربوبون وعباد مخلوقون. وهذا المضمون يتجلى في أعلى مراتب محمد وآل محمد، فما بالك نحن، مثل ما جاء عن إمام زماننا في دعاء شهر رجب: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فما بالك فينا نحن. فيعلموا بذلك أنهم بها مربوبون وعباد مخلوقون، ويقبلوا على عبادته، فيستحق بذلك نعيم الأبد وجنة الخلد، ويأمن من الفزع إلى ما ليس لهم بحق، ويأمن من الفزع من الاتجاه، فزعت إليه تحركت إليه بقوة، ويأمن من الفزع إلى ما ليس لهم بحق. دقة بليغة في فصاحة كلماتهم، فمثلما استعمل هنا نزع أكثرها إلى دعوى الربوبية فزع، نزع وفزع. ويأمن من الفزع من الحركة بقوة إلى ما ليس لهم بحق. ثم قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن الفاضل، ابن الفضل هذا هو عبد الله ابن الفضل الهاشمي الذي سأل إمامنا الصادق وأجابه الإمام، ولا زال مستمرا في جوابه: يا ابن الفضل، إن الله تبارك وتعالى أحسن نظرا لعباده منهم لأنفسهم، ألا ترى أنك لا ترى فيهم إلا محبا للعلو على غيره؟ هذه آثار الربوبية والألوهية المودعة في بواطننا. ألا ترى أنك لا ترى فيهم إلا محبا للعلو على غيره، حتى يكون منهم لمن قد نزع إلى دعوى الربوبية، ومنهم من قد نزع إلى دعوى النبوة بغير حقها، ومنهم من قد نزع إلى دعوى الإمامة بغير حقها، نزع مال واتجه ووجد رغبة في داخله لأن يدعي ما يدعي، حتى يكون منهم لمن قد نزع إلى دعوى الربوبية، ومنهم من قد نزع إلى دعوى النبوة بغير حقها، ومنهم من قد نزع إلى دعوى الإمامة بغير حقها، وذلك مع ما يرون في أنفسهم من النقص والعجز والضعف والمهانة والحاجة والفقر والآلام المناوبة عليهم، المناوبة التي تروح وتغدو، يعرض الألم ويطرأ الألم ويغيب وبعد ذلك يعود، ويصاب الإنسان بالمرض وبعد ذلك يشفى، ويعود المرض مرة ومرة ومرة، وذلك مع ما يرون في أنفسهم من النقص والعجز والضعف والمهانة والحاجة والفقر والآلام المناوبة عليهم والموت الغالب لهم والقاهر لجمعهم. يا ابن الفضل، إن الله تبارك وتعالى لا يفعل بعباده إلا الأصلح لهم، ولا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. رواية خطيرة جدا، ورواية من روايات الحقائق والمعارف المهمة جدا. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. من هنا تبدأ جهة التلاقي فيما بين النشاط الإبليسي والنشاط الإنساني في مشروع جولة الباطل. هذه النوازع في نفس الإنسان هي التي تشكل النوافذ التي ينفذ إبليس من خلالها، ومن خلال تلك النوافذ تصل موجات الإرسال الإبليسية التي تحدث عنها الدعاء الذي قرأته عليكم قبل قليل من أدعية أيام شهر رمضان، من أدعية نهارات شهر رمضان. الوسائل والأساليب والسبل والطرق والمصائد والكمائن التي يعتمدها إبليس في مشروع جولة الباطل. ومثلما قلت لكم، هناك جناحان، هناك جناح شيطاني. قرأت ما قرأت عليكم ما يشير إليه، كما في دعاء زيارة إمامنا الحسن العسكري وكما في دعاء شهر رمضان. والرواية هذه تشير إلى الجهة الإنسانية المشاركة في مشروع جولة الباطل. هذه النوازع التي تدفع الإنسان لدعوى الربوبية، لدعوى النبوة، لدعوى الإمامة. وهذه الدعوة ليس بالضرورة أن تكون صريحة، أن يقول الإنسان من أنني إله، فهذا الأمر قد لا يصدق وقد لا يقبل في زمان كزماننا هذا. وإن كان هناك آلهة في الهند وغير الهند من بني البشر، لكنني أتحدث بشكل عام وخصوصا في أوساطنا نحن. حديثنا عن واقعنا الشيعي، فإن أحدا لو ادعى أنه إله لا يصدق، لكنه قد يقول من أنني قد فنيت في الله، ومن أن الله قد فنى فيه، قد ظهر فيه، كما يفعل الصوفية من النواصب أو من الشيعة الذين يقال عنهم العرفاء. وكما في واقعنا الشيعي صعب جدا أن يدعي أحد النبوة. نعم هناك من ادعى الإمامة ولا زالوا يدعون الإمامة، ولكنهم لا يفلحون، يخدعون جمعا قليلا من الناس. المشكلة في الدعوة المبطنة مثل ما يفعل مراجع الشيعة. مراجع الشيعة فيما بينهم وبين أنفسهم يتصرفون بمعزل كامل عن إمام زمانهم، فقد نصبوا أنفسهم أئمة، والشيعة تتعامل معهم كذلك، وإن كانوا في الألفاظ يقولون عنهم من أنهم نواب لإمامهم، من أنهم نواب لصاحب الزمان من دون دليل، لكنهم في الحقيقة يتصرفون على أنهم أئمة، والشيعة تتعامل معهم كذلك. ولذا ترى عيوبهم محاسن، لأنهم لا يرون عيبا لهم، ويرون عجزهم كرامة ومعجزة. حينما يكون المرجع الذي وظيفته الأولى الخطابة والحديث والبيان، حينما يكون عاجزا عن ذلك يعدون ذلك حكمة وكرامة ومعجزة له، لأن الشيعة تراه إماما لا ترى نقصا فيه. نائب الإمام فيه ما فيه من النقص، الإمام هو الكامل. أما نائب الإمام فيه ما فيه من النقص، سلمان المحمدي فيه ما فيه من النقص، جابر الجعفي فيه ما فيه من النقص، السفراء الخاصون في الغيبة الأولى فيهم ما فيهم من النقص، الكمال خاص بالحجة ابن الحسن فقط، النقص يلاحق الجميع. فالمرجع حتى لو كان مرضيا عند صاحب الزمان، وفي الحقيقة بالنسبة لي لا أعتقد أن مرجعا شيعيا يوجد في زماننا هذا، وحتى في الأزمنة الماضية لا يوجد مرجع عندنا يمكننا أن نصفه بأنه مرضي عند صاحب الزمان. أتحدث عن مراجع زماننا هذا وعن المراجع الذين سبقوهم والذين سبقوا الذين سبقوهم. لا أعرف أحدا منهم يمكنني أن أصفه بأنه مرضي عند صاحب الزمان وهو غاطس إلى سقف عمامته في قذارات النواصب، عقائدا وتفسيرا وفكرا وفتوى. كيف سيكون مرضيا عند صاحب الزمان وحاله هو هذا وحال الجميع هو هذا؟ وقت الحلقة قارب على الانتهاء، ولا زال الكلام يتواصل في هذه الأحناء والأنحاء التي تدور هذه الحلقات في أجواء مضامينها. خلاصة القول: هذه الرواية الشريفة التي قرأتها عليكم تحدثت في جانب منها عن النوازع السيئة عندنا والتي تدفع بنا لخدمة المشروع الإبليسي، حيث يتعانق الشيطان مع الإنسان في برنامج جولة الباطل الذي هو برنامج معد لمواجهة المشروع المهدوي، ونتائج هذا البرنامج ستتضح يوم الظهور حينما يخرج مراجع النجف وكربلاء بقضهم وقضيضهم مع كل العمائم في النجف وكربلاء، يخرجون لحرب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.